لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا أن الإنسان إذا لاحظ في نظريته العامة إلى حقيقته بأنها حقيقة مادية بحتة ومؤمدة ما بين انعقاد نطفته إلى وفاته، فربما كثير من هذه الإشكالات تكون ذات طابع مقبول وملموس بدائي وحقيقي. أما إذا الإنسان وسع رؤيته وجعل رؤيته رؤية شاملة وعلم بأنه قد خلق للبقاء لا للفناء، وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بمنحه للروح الأبدية وأن تكون مخلدة منعمة في جنانه مقربة إلى في جواره، فهنا الإنسان ربما لا يتمكن أن يستشكل خصوصا الإشكالين الثاني والثالث بأنه هذا ما يناقض عدل الله سبحانه وتعالى، أو أنه إنما كان لأجل الإنسان قد خلق كل شيء، فلماذا هذا الأمر لا يكون متاحا بالفعل لغالب البشر، لأن ما في الكون لا يكون متاحا لهم ولا يكون تحت اختيارهم، وهذا التفاوت والتمييز يكون ملحوظا ومشهودا في العالم. ولكن مع غض النظر عن جميع ذلك، مع غض النظر عن كل ما قيل أو يقال في هذا الجانب، ربما الإنسان يأتي بنظرية تجريدية بأن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل وما أنزل الكتب لأجل تعمير دنيا البشر ولأجل إصلاح دنيا البشر، إنما سبحانه وتعالى بعثهم لأمر أعظم من هذا، وهو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ظلمات الضلالة والجهل إلى نور الهداية والإيمان. فبالنتيجة إنما الدنيا وما فيها لا يكون إلا بمنزلة السراب، إلا بمنزلة الوهم، وحقيقة لا تكون مطلوبة لأي أحد من الأولياء. ولهذا إنما أناس قد عجل لهم خيراتهم في الدنيا وحقيقة لم يكن خيرا، ولهذا سبحانه وتعالى يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الملحوظ في هذه الآية أنه ما قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال ربنا آتنا في الدنيا. يقينا الإنسان لم يسأل الله تعالى إلا ما يكون حسنا، ولكن لماذا سبحانه وتعالى هنا قال من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ كان يقدر يقول من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، أما لما يصل إلى أهل الحق يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يصف متعلق مطلبهم الدنيوي ومتعلق مطلبهم الأخروي كليهما يصفهما بالحسن، حسنة وحسنة. ما السبب؟ السبب واضح، أن الذي لم يكن له في الآخرة من خلاق لو أعطي جميع وسائل التمتع في الدنيا، لو أتيح له جميع الطيبات الدنيوية، لو أتيح له جميع مصاديق الزينة في العالم لما يكون له حسنا. لماذا؟ إنما يكون بالنسبة إليه وبالا. ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا بلاء، حتى عمره حتى حياته حتى بقاؤه حتى أمواله أولاده كلها تكون بلاء. زين هذه النظرة هي نظرة في الواقع تجريدية، ونحن لا ندخل في هذا المقام، وإلا البحث ربما في هذا المجال جدا يكون بحثا واسعا وخارج عن إطار هذا البحث. إنما بحثنا الآن في مبحث كلامي في رد والإجابة على هذه الشبهات، وبالأخص الشبهات الثلاث التي تقدمت بالأمس. فنقول في الواقع الإنسان إذا لاحظ إلى هذه الإشكالات الثلاثة يسلم بموضوعية هذه الإشكالات الثلاثة المتقدمة، لكن كل هذه الإشكالات الثلاثة إنما انفعال عاطفي واتخاذ موقف عاطفي من قضية جزئية. أنا أضرب مثال: أب يفرح بنجاح ابنه في الثانوية العامة، يبذل الأموال ويجهد لكي يقترض الأموال لكي يبعث ابنه إلى مكان نائي، إلى مكان بعيد لكي يكمل دراسته، ويحاول ويسعى ويجتهد وربما يدفع الرشا ويجعل الوسائط لأخذ القبول من جامعة مرموقة مقبولة وأخذ التأشيرة وتجهيز السفر للولد، ولكن لما يأتي إلى المطار يودع الولد تشاهد عينيه مليئتين بالدموع والدموع تجري على وجناته، يبكي يبكي من أي شيء، لابتعاد ابنه، لافتقاد ابنه. شخص يأتي ويسأل الأب، يقول: إذا كان الأمر صعبا إلى هذا المستوى والحد فلماذا حاولت وسعيت واجتهدت وتشبثت بالسبل لأجل بعث ابنك إلى مكان بعيد عنه؟ زين ما صاير شيء. الولد يقول: يا أبتاه أنا انصرفت، ما أريد أن أذهب للدراسة، أدرس في بلدي، ألتحق بجامعة بلدي وأحصل على شهادة وكذا. ما موقف الأب هنا؟ يفرح ويتألم؟ نعم أحسنت، يتألم. يعني ها هنا نحن نلاحظ تزاحم مصلحتان: المصلحة الشخصية إن سموها الانفعالية العاطفية، والمصلحة النوعية العامة. أحسنتم. لأن المصلحة الشخصية هنا ما هي؟ أن الولد يتراجع عن سفره ويلغي تذكرته ويبطل وثيقة قبول الجامعة ويبقى في بلده في حضن أبيه وأمه. أما المصلحة النوعية ما هي؟ أن الولد بعد 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات يعود بشهادة مرموقة مقبولة ينفع بها مجتمعه بلده في مجالات عامة من مجالات العلم والتقنية. هنا الأب يلاحظ أن أي المصلحتين مقدمة، هل المصلحة النوعية أو الشخصية؟ يقينا يأتي ويلجأ إلى المصلحة النوعية، وإلا إذا الإنسان كان يفكر بالمصلحة الشخصية، أي أم ما كانت تزوج بيتها، أي أب ما كان يبعد ابنه عن بيته، واي واحد ما كان يبعث اولاده حتى للمدرسه للدراسه مهما يكون الام تشتاق لطفلها لابنها في الصف الابتدائي إذا ابتعد عن البيت في شرط ما يكون شيطان وإذا تفرح تقول يا ليت حتى بالليل كان مدرسة ثانية كنا نحطها فيه حتى نتخلص من شيطانته. لا حتى الطفل الشيطان حتى الطفل الوجح الأم تشتاق إلى شيطانته إلى أبيه. هذا موقف عاطف هذا موقف عام. فلهذا الإنسان لابد أن يلاحظ أن المنظومة الإنسانية إنما هي منظومة اجتماعية، وإن الإنسان قد فطر مدنيا بالطبع، وهنالك منافع اجتماعية ومصالح اجتماعية تتناغم وتنسجم مع المصالح الشخصية والفردية، وهنالك مصالح اجتماعية نلاحظ أنها لا تنسجم مع المصالح الشخصية. ربما مخالفة القانون مصلحة شخصية، ولكن المصلحة النوعية تقتضي أي شيء أن لا تخالف القانون. فهنا نلاحظ أن العقل البشري يرجح المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية. فإذا جئنا نحن ولاحظنا أن في هذه المظاهر التي نعتبرها شرور أو مصائب بالنسبة إلى بعض الأشخاص إنما تكون مصالح ومنافع بالنسبة إلى عامة النوع البشري أو إلى أشخاص آخرين، أن الزوايا أيضا في الرؤية متفاوتة. ولهذا قالوا مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني ربما مصائب عند قوم وعند قوم آخرين تكون فوائد. ولهذا الإنسان لا بد أن تكون نظرته نظرة شمولية، ويلاحظ أن هذه المصالح إنما منوطة بشريحة خاصة أو لا بالنوع الإنساني. فإذا كانت منوطة بالنوع الإنساني فإنما تكون مصلحة عامة، ولأجل هذه المصلحة العامة الإنسان مستعد أن يتقبل ما يكون صعبا عليه، ما يكون ثقيلا عليه، ما يكون وعرا بالنسبة إليه، لأجل تنجيز وتحقيق تلك المصلحة النوعية العامة. كما أن كثير من الناس يضحون بأنفسهم بأموالهم بأولادهم لأجل الدفاع عن الوطن، لأجل الدفاع عن العقيدة، لأجل الدفاع عن الدين، لأجل الدفاع عن المصلحة النوعية. وإلا ما له معنى أن الإنسان يبذل نفسه للدفاع عن نفسه؟ تحصل حظنا، أنت قاعد تعرض نفسك للقاتل لكي لا تقتل؟ ما له معنى. فإذا أنا أدافع عن بلدي، أدافع عن أمتي، أدافع عن شعبي، وأعرض نفسي للقاتل لأجل تحقيق أي مصلحة؟ المصلحة الشخصية؟ أنا قلت مع غض النظر عن النظرية التجريبية وإلا حقيقة هنا المصلحة الشخصية. ولهذا قيل القصاص إعدام الروح، وإعدام الروح لا يكون إلا قتل نفس، ومن قتلها فكأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنه أحيا الناس جميعا. فلماذا إحنا ما نحيي هذه النفس بدرء القصاص عنها؟ نزلت الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي، يعني سبحانه وتعالى جعل القصاص الذي هو سبب للموت جعله سببا للحياة. قال ولكم في القصاص حياة، يعني مصلحة نوعية، لأنه هذا القاتل إذا احنا ما ننفذ فيه مكافأة الإعدام يتجرى على قتل الآخرين. فنفس وجود هذه الجازات والمكافأة تجرى من ينوي القتل عن القتل، وتجلب للآخرين الأمام. هي مظهر ربما تكون من مظاهر الشر القتل. ولهذا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر في اسم الله. لولا دفع الله الناس بعضهم القتال وعد مشروع هذا القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تقولوا كيف يمكن أن الإنسان يحب الشر ويكره الخير؟ لا، يحب الشر ما يمكن، يكره الخير ما يمكن. إننا يحب عدم القتال ويكره القتال في المرتبة الأولى، المصلحة الشخصية العاطفية. أي واحد يحب أن يقتل، أي واحد يحب أن يجرح، أي واحد يحب أن يصبح معوّر، أي واحد يحب أن يبتعد من أهله، من زوجه، من أبنائه، من عشيرته، يتحمل الشدة في البرد والحر، أي واحد معه. فهذا موقف عاطفي. هذه المحبة والكراهية تكون في هذا المقام. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في المصلحة النوعية. أما هذه المصلحة النوعية غالبا غائلة عن أمامي مشاهدتنا الحسية. يعني قلما الإنسان يشاهد حتى آثار بعض أفعاله بعد ساعة أو ساعتين. يعني أنت الآن إذا جائع يأتون بطعام لذيذ أمامك مع أنه عندك لا سمح الله دسومة عالية أو سكر عالي في الدم. المصلحة الأولى المصلحة الشخصية تبعثك نحو أكل هذا الطعام. أما إذا الإنسان يفكر ويحكم عقله يفكر بعد ساعتين يطيح في الإنعاش، بعد ساعتين يطيح يقع يغمى عليه يرتفع السكر في دمه، هذا يمتنع من الطعام مهما كان لذيذا ترجيحا منه للمصلحة الآجلة على المصلحة العاجلة، ترجيحا له للدفع المضرة الآجلة عن المضرة العاجلة. يقول الآن إذا ما أكل جوع أتحمل وجع ألم، أنا من جوع، أما بعد ساعتين أتحمل ألم سكرات الموت. فأيهما الآجل والعاجل؟ أظن النزاع في الواقع بين العقل وبين الإحساس، بين العقل وبين المشاعر الحسية. ولهذا يقول لو كان سفرا قاصدا لاتبعوه. إذا كان لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوه. هذه مصلحة شخصية. أما لأنه لا يشوفه بعيد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فما يتبعوه. لأن الإنسان ما يحكم عقله. ولهذا قالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. أما أولئك الذين يتعقلون لا، صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الذي عندي مصلحة شخصية أفكر الآن عندي مليون دينار أخليه في البنك رأس السنة يكون كم؟ 1,010,000 دينار مثلا أو 1,200,000 دينار 10% مثلا، قول 20% 1,200,000 دينار. أما ذاك الذي يأتي بالمصلحة الآجلة المصلحة العقلية لا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني كم بالمئة؟ 70,000 دينار حبة، 7 سنابل كل سنبلة 100 حبة 700، يعني 700 ضعف 700 ضعف. أي بنك أي مؤسسة ادخار في العالم تعطي هذا الربح؟ والله يضاعف لمن يشاء. ولكن هذه المصلحة ما حد ما يشوفها. ولهذا شوف كل التجار عندهم مليارات أما ما ينفقون. يعني لو هو وأبنائه العشر أجيال بعده افطورهم غداهم عشاهم تكون صكوك مو 100 دولار وما 1000 دولار يأكلونها ما تنتهي، ولكن مو مستعد أن يبذل في سبيل الله. ليش؟ لأنه هاي قوة التعقل ضعيفة عنده، قوة التعقل ضعيفة عنده. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله، السلام عليكم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، ويزيدهم من فضله. هذا العقل. صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. فإذا نحن الآن جينا في هذا المقام ولاحظنا بأنه هذه الظواهر إنما لا تتناغم مع المصلحة الشخصية، فإذا الإنسان نظر إليها من منظار خاص يقينا إذا ما يعترف إلا بنفسه. أنا يعني يؤمن بعليكم أنفسكم في المجالات المادية، في المصالح الشخصية، ففي هذه الحالة يرى أنه كل نقص يعرض عليه لا يكون إلا موجه إليه، وكأنه نقض للعدالة الإلهية أو للعدالة العامة. لهذا يقول: وما أشبه هذا الإنسان مثاله في الرؤية المحدودة بعابر سبيل. يعني حقيقة نحن وما أوتينا من العلم إلا قليلا، وخير مثال هذا يقول: بعابر سبيل يعبر من المدينة فيرى جرافة تحفر الأرض أو تهدم الأبنية. الآن شوفون بنايات كثيرة بعضها أيضا ظاهرها ثمين، الجرافات تأتي وتهدمها لأجل أن تبني في مكانها عمارات أو ناطحات سحاب. يرى جرافة تحفر الأرض أو تهدم بناء مثيرة الغبار والتراب في الهواء، فهو من فوره يقضي بأن هذا عمل ضار وشر وسوء، وهو لا يدري بأن ذلك يتم مقدمة وتمهيدا لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى ويعالج المصابين ويساعد المحتاجين والمستضعفين. أما إذا علم بهذه الغاية والهدف لقضى بغير ما قضى، ولوصف ما وصفه قبل لحظة بأنه سوء وشر بأنه خير ولا ضير فيه. فغالب المظاهر الوجودية من هذا القبيل، جهلنا يقضي بأن نسارع في الاستنتاج، وهذه المسارعة مو صحيحة، هذه المسارعة خاطئة. أما محدودية علم الإنسان يذكر آيات كثيرة، ولهذا تلاحظون أن أهل الحق يؤمنون إيمانا إجماليا بكثير من الأشياء التي لا يعلمون تفاصيلها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالباقي كيف؟ والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا. احنا ما نفهم تفصيله، نعترف بالجهل، ولكن نؤمن بأن هذه الآيات متشابهها ومحكمة هو من عند الله، فيقينا لها معنى حقيقي احنا ما نفهمه. يعني المتشابه له معنى كالمحكم، ولكن لا يعلمه إلا من علمهم الله كرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، فما شاء علمهم ربهم فيعلمونه ويعلمونه للناس. ولهذا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة الأشباح يقول: وسمى اعترافهم بالجهل رسوخا، وسمى اعترافهم بالجهل رسوخا، يعني مع أنهم اعترفوا بالجهل الله سماهم شنو؟ والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربه. آمنا به، كل من عند ربه. يعني ما سمى أولئك الزائغين الذين يستغلون هذه الآيات لتمشية خلفياتهم السخيفة العقائدية أو تحقيقا لأهوائهم الباطلة، لا، ما سمى أولئك بالراسخين، بالعكس سماهم الزائغين. أما سمى الذين اعترفوا بالجهل وأقروا بالجهل بالراسخين. إذن ولهذا نلاحظ قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، احنا ما نفهم ما فائدة هذه الكواكب وهذه المجرات. الآن عندنا كواكب تبتعد عن الأرض بعشرات الآلاف من السنين الضوئية، يعني الآن إذا أنت تريد تبعث رسالة إلى الفضاء، هل يوجد فيكم سكان أو لم يوجد؟ أقرب كوكب يمكن أن يسكنه ويقطنه بشر أو شبه بشر يبتعد عن الأرض بخمسة آلاف سنة ضوئية. إذا نفترض هذه الرسالة نبعثها بأسرع سرعة في العالم، أسرع سرعة سرعة الضوء، ما عندنا شيء أسرع من سرعة الضوء. خمسة آلاف السنة نحتاج زمان إلى أن تصل الرسالة إلى ذلك الكوكب. ولو كان فيها كائنات شاعرة ذات شعور فتتلقى وتلتقط هذه الرسالة فتريد أن ترد علينا أيضا خمسة آلاف سنة، أيضا يقضي زمان، يعني بعد عشر آلاف سنة يصل الجواب لهذه البرقية، وحقيقة برقية بسرعة البرق، ولكن عشر آلاف سنة. الحكمة مو أنا ولا أولادي ولا أحفادي ولا أحفاد أحفاد أحفادي. عشرة آلاف سنة كم جيل؟ إذا كل مئة سنة أربع أجيال، يعني 400 جيل، مو شوية، 400 جيل. إذا لا نعلم الأسرار، سبحانك منزه الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقينا كان في صالح، نحن لا نعلمه، ما خلقت هذا باطلا هذا معنى. ولهذا سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وينسب إلى ابن سينا أنه قال: بلغ علمي إلى مرتبة حتى علمت أني لا أعلم شيئا. يعني العالم ذلك الذي يعترف بالجهل، يعني يرى منظومة علمه جدا محدودة وجدا أصلا. ولكن مع غض النظر عن كل ما تقدم، ليست الحياة الإنسانية حياة مادية كما ذكرنا، بل الإنسان حياة روحية ومعنوية. ولا شك أن الفلاح والسعادة في هذه الحياة هي الغاية القصوى من خلق الإنسان، ومفتاح الوصول إلى تلك الغاية هو الطاعة، هو العبادة، والعبادة هي الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فالحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياة المادية ربما تكون عاملا أساسيا لاتجاه الإنسان إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية: ويجعل الله سلامه ويجعل الله ويجعل في الآية في القرآن يجعل أنا مشيب يعني ناسي ولكن راجع أشوف يجعل أو يجعل نعم في هذا السورة في النساء بس عيوني مش شوف أنا بعد أبحث عن آية 19 بس حصلت آية 119 بس واحد إضافي مو زايد نعم ويجعل الله بالنص ولو بعيدين عن النحو بس قلنا نعرف بعض شن قاعدة نحوية نعم ويجعل الله يجعل مصحف عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بالنص زين ربما تكون كثيرا من المصائب وليدة معاصينا كما أن القرآن يصرح ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وإلا كان الناس أمة واحدة الناس ما كانوا عصاة فلما اختلفوا فصاروا مصدرا لوجود المعاصي لولا الأهواء الإبليسية التي صدرت في أنانية قابيل لما تدنست يد البشر بقتل أخيها وإخوتها ولهذا مثل هابيل موقفه موقف شرير يقول لأخيه بأنه إذا أنت مددت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتل أنا ما أفعل مثل ما أنت تفعل لا أرد السوء بالسوء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يعني إذا يوجد مانع سببهم هم الناس كفار ولكن كلكم تعلمون رحمة الله واسعة تشمل الكفار والمؤمنين فإن الله شملهم بالرحمة أمطار غزيرة خيرات واسعة بساتين ومزارع معمورة لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيأتيهم الرسل ينذرونهم ولكن يصرون على غيهم وباطلهم فإن الله تعالى يأخذهم هنا بالسوء لأن الله يفتن البشر بالسوء يفتن البشر بالخير والشر فتنة فإن الله تعالى يؤاخذنا بالخير والشر لأجل أن يفتتننا فيقلل من الأمطار ويقلل من الخيرات فبصورة طبيعية أن هؤلاء يتطيرون لمن قالوا إنا تطيرنا بكم يعني أنتم أيها الأنبياء سبب لقلة النعم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ماذا إجابة الأنبياء إجابة ترتبط بحثنا قالوا طائركم معكم أنتم سبب دائما لا تبحثوا عن سبب خارجي لا تبحثوا عن عدو خارجي إنما أعدى عدوك نفسك التي بين جنبين أنتوا السبب ابحثوا عن سبب وإذا السبب تكذيبكم للأنبياء إصراركم على الضلالة إلحاحكم على الإلحاد آمنوا يفتح الله تعالى عليكم كل شيء قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إذن الحقيقة أن كثير من المصائب من هذا الباب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مو أنه كلما تكسب أيدينا يصيبنا الله بالمصائب ليش الأمريكان يرتكبون هذه الجرائم يوميا الصهاينة الله ما يصيبهم بالمصائب لا ويعفو عن كثير لأن الله إذا أراد أن يؤاخذ الناس بما فعلوا بمعصية واحدة ما ترك عليها من دابة هذه رحمة الله حتى ما يؤاخذ ثقل المعصية وإلا معصية واحدة لإنسان واحد كانت يمكن أن تؤدي إلى زلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما ترك عليها من دابة. ويعفو عن كثير. الآية هذه التي هي من سورة الشورى تقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا ما يدل على أن كثيرا من الأمور التي تتفق في العالم إنما سببها يعود إلى أعمالنا، يعود إلى أفعالنا. طبعا نوعية التأثير احنا ما نفهم، مثلا شنو العلاقة بين نعوذ بالله شنيعة الزنا وموت الفجر؟ يقول إذا كثر الزنا شاع موت الفجر، مثل هذا الزمان سبق موت الفجر. هذا نحن نسميه الآن جلطة، أكثر الناس الآن حتى الشياب يموتون بالجلطة، يعني شوفه بدون مرض سابق، بدون أن يطيح على فراش المرض في المستشفى وثم يموت مرة واحدة، جالس قاعد يكلمك ما في أي شيء فينسى تنفسه، بعد ما يعرف يتنفس ينسى. وإذا لحظة واحدة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني مشغولين بالخطاب في السوق في الشارع في المدرسة في الجامعة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الإمام صلوات الله عليه يقول إذا العين مفتوحة ما تسكر، إذا الرمشة مسكرة ما تنفتح، إذا مغلقة ما تنفتح، يعني ما يستعد حتى الرمشة المفتوحة يغلقها أو المغلقة يفتحها في أقل من لحظة. يقول إذا زاد أو كثر الزنا نعوذ بالله انتشر موت الفجر، هذا الموت الذي هو موت كريم. ولهذا عندنا في بعض الأدعية الإنسان يستجير بالله ويستعيذ بالله من الموت الفجر، قل اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن موت الفجأة ومن شماتة الأعداء، مثل أدعية موجودة. يا الله يا الله يا الله باقي نسيت زين شيء. ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعم. اللهم إنك عليم حليم ذو أنات ولا طاقة لنا بحكمك. يا الله يا الله يا الله. اللهم إني أعوذ بك من في هذا الموت الفجري. شوي شوي واحد يتذكر زين. هذه من الأدعية الواردة في ليلة منتصف شعبان، لأن واحد بالسنة مرة واحدة بس يقراها فلهذا ينساها بعد في باقي السنة. نعم. في ليلة منتصف شعبان يقال بأنه بين صلاتي المغرب والعشاء ظهرا 21 مرة. اللهم إنك حليم عظيم ذو أنات ولا طاقة لنا بحكمك. يا الله يا الله يا الله. الأمان الأمان من الطاعون والوباء وموت الفجأة وسوء القضاء. اللهم إنك حليم. الشيخ يكملها بعد والباقي تكملوها بعد. زين وصلنا احنا للشاهد زين سيد مع الشيخ ناصر ما شاء الله. آخر الناس يأتي وأول الناس يريد أن يخرج، ما يصير هكذا. نعم هكذا ما يصير شيخ ناصر. زين نعم شوف الآن ذكرته، الآن ذكرته. نعم الآن الحمد لله لأنه وصل الطاقة النووية وصلت هنا. نعم التجهيز وصل، فواحد بعد اتقول وقود وصل يعني. نعم نعم. اللهم إنك عليم حليم ذو أنات ولا طاقة لنا بحكمك. يا الله يا الله يا الله. الأمان الأمان من الطاعون والوباء وموت الفجأة وسوء القضاء. ربنا اكشف عنا وشماتة الأعداء. ربنا اكشف عنا العذاب. وفي نسخة ربنا اصرف عنا العذاب. إنا مؤمنون إنا موقنون. ربنا اصرف عنا العذاب، في نسخة ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون إنا موقنون. هذا دعاء يقال أنه من قرأه في ليلة منتصف شعبان بين صلاتي المغرب والعشاء 21 مرة يؤمنه الله تعالى من هذه الأمور في طيلة السنة، لأنه قيل هي ليلة القدر الثانية، ليلة منتصف شعبان، وثوابها وفضلها مشهور يعني بين صلاتي المغرب والعشاء، الله يحصنه من آفات السنة. ليه؟ إذن هذه هي آثار في الواقع الوضعية. أما كيف يؤثر نحن لا نعلم، كيف معاصي العباد يؤثر على الآخرين نحن لا نعلم. تقول يعني هل كل من مات بموت الفجأة يكون نعوذ بالله قد فعل؟ لا، المرض ينتشر كما أن الأمراض الجسدية تكون انتشارها يكون سريع، آثار الأمراض الروحية أيضا سريع، كما بينا ذلك الذي يثقب السفينة يغرق كل من في السفينة مع أنهم أناس أبرياء. هذا الذي يحرق بيته أو يفجر نفسه يقتل كل من حوله أو يصيبهم مع أنهم أبرياء، هذا قانون وضعي، هذا قانون طبيعي. وما أصاب من مصيبة في النهاية يعود إلى إذن الله تعالى، إذا كان اللذان يعلمان ببابل هاروت وماروت الناس السحر يعلمان الناس ما يفرق بين المرء وزوجه، طبعا هم كانوا يعلمونهم لإبطال السحر، وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، ولكن كانوا فتنة. أما يأتي مجموعة من الضالين ماذا يفعلون؟ يستغلون هذا للتفريق بين المرء وزوجه. فهنالك سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن كثيرا ما يكون إذنا تكوينيا، يعني أن أفعال الإنسان مؤثرة في الخيرات والشرور، كما أن السحر، كما أن التعويذة، كما أن النفخ، ومن شر النفاثات في العقد تكون لها حقيقة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، العين الحسد، فتكون مؤثرة في الخيرات والشرور والمواهب والمصائب، ولا ينافي كون جميع ذلك بإذن الله، كما أن الأمر كذلك في جميع العلل والأسباب الطبيعية. والسر في ذلك إن مؤثرية الغيم في المطر ومؤثرية هذه العوامل البشرية والطبيعية في نظام الكون ليست في عرض مؤثريته سبحانه وتعالى، لأنه كلها كما بينا سابقا إنما تكون بالغير، وفي الله تعالى يكون بالذات، بل في طولها وتفصيله قد تقدم في مباحث الجبر والاختيار. خلنا نتكلم عن البحث إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا بالأمر التكويني، لا ذلك الأمر إذا جاء أمرنا كذا وكذا، أو مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما هنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بمعنى أنه سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأعطى أمر كل شيء، فهنالك أولئك المسرفين يفسقون فيها، وأيضا بأمر الله. أما بأمر الله من أين؟ الذي بيناه في الجبر والاختيار، يعني إنما أراد الله تعالى أن تفعل هذا باختياره ففعل أولئك المسرفين والمسرفين أحسنتهم باختياره هذا الأمر.
الله بشكل عام يعني أن يفعل الإنسان ما يشاء،
أن يفعل الإنسان الخير، إن فعل خيرا فخير، وإن فعل شرا فشر.
جاء شيء ماسر بالتأخير، ما السبب؟
غيبات كامل، السبب غيبات، قناه، حاجز مستعد.
ما نعرف شو
السبب؟ لا قلت السبب غيبات، حاجز غيبات مستعد. لا تعرف، تكلم حاجز غيبات مش بيجي وراك.